الحمد لله، له التحيات والصلوات والطيبات. هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات. وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المسرات والحسرات. أحبتي في الله، بالعمل تبنى الأمم، بالعمل تبنى الأمم. فهم ذلك وحفظ ذلك وعمل بذلك الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم بإحسان. فعمل آدم عليه السلام حراثا، يحرث الأرض ويبذر البذر ويزرع الزرع، وعمل نوح عليه السلام نجارا، فهو الذي ومن معه من المؤمنين قاموا بصناعة هذه السفينة العملاقة التي نجى الله تعالى عليها المؤمنين والمؤمنات من الطوفان. وعمل لقمان خياطا، بل وعمل طالوت دباغا، وكما تعلمون فقد عمل داود عليه السلام حدادا. وعمل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منذ صغره تاجرا، يخرج في تجارات من قريش إلى أرض الشام ثم العودة كما علمنا جميعا. وما من نبي إلا ورعى الغنم، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا يرعى الأغنام في مكة، كان يرعى الأغنام في مكة. ما من نبي إلا ورعى الغنم، لكن رعاة الغنم هم الذين أصلحوا الدنيا وقادوا الأمم. رعاة الغنم هؤلاء، سبحان الله القدير. داود عليه السلام كان نبيا وكان ملكا، ملكه الله تعالى الدنيا وما فيها. سيدنا داود يعني سخر الله تعالى له ولولده سليمان الإنس والطير والجن فهم يوزعون. سيدنا داود عليه السلام هذا الملك النبي العظيم العابد، وعلى الرغم من ذلك كان داود يعمل بيده. تخيل، تخيل الآن أنت لو وجدت، أنا مش هقول واحد يعني رجل كبير أخذ عمره كله في العمل والجد والاجتهاد حتى جمع ثروة عظيمة ومكانة كريمة، لا ده حتى لو شاب من الشباب يعني بدأ لسه بادئ يعني، ومسك في يده 1000 ولا 2000 ولا 10 ولا 20، خلاص خلاص ممكن تراه استغنى، وممكن يجلس في البيت حتى ينفق هذه المبالغ ليعود مرة أخرى إلى حياة الشقاء. لكن داود عليه السلام على الرغم من ملكه الواسع وصولجانه العظيم كان عابدا لرب العالمين سبحانه وتعالى، حتى قال في حقه عليه الصلاة والسلام كان داود أعبد البشر، كان داود أعبد البشر. طبعا هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإذا كان داود أعبد البشر فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. سماه ربه ووصفه ربه بصفة العبودية في القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، محمد عليه الصلاة والسلام. فداود كان عابدا، والله تعالى يقول واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول عز وجل يا جبال، يا جبال أوبي معه والطير. الجبال تؤوب مع داود، الطير تسبح مع داود عليه السلام. كان عابدا بحق لله سبحانه وتعالى، ولكن هل شغلته عبادته عن العمل، عن الكسب الحلال، عن أن يعرق الجبين وهو يبذل ويؤدي ويعمل بيده، يعمل في الحدادة؟ مهنة صعبة جدا، مهنة شقة جدا أيها الإخوة الأفاضل. ليكون داود في يوم من الأيام هو أول مخترع للدروع الحديدية الواقية من الضربات أثناء الحرب والقتال، أول مخترع لهذه الدروع الحديدية كان سيدنا داود عليه السلام. يعني نستطيع أن نقول أن القميص الواقي الآن من الرصاص والزجاج الواقي من الرصاص ومن كذا وكذا وكل الأنواع أنواع الدروع الموجودة الآن ما هي إلا امتداد، أقول امتداد للاختراع الأول الذي قام به من؟ سيدنا داود عليه السلام، هو اللي اخترعه بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال له ربه عز وجل أو قال ربنا تعالى في كتابه: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقال الله عز وجل: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وألنا له الحديد، الحديد كان لين جدا في يد داود، حتى قيل أنه كان في يد داود الحديد عامل مثل العجين. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير، معجزة، معجزة جعلها الله على يد نبي من أنبيائه وهو داود عليه السلام. على الرغم من كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في وصف نبي الله داود، يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. سبحان الله القدير. فإن لم ينشغل داود بملكه عن عبادة الله، ثم لم ينشغل لا بملكه ولا بعبادة ربه تبارك وتعالى عن الصنعة التي كان يتقنها، عن العمل والمهنة التي كان يفقهها، فما الذي يشغلك أنت؟ أنا أسألك هذا السؤال، وسؤالي بالذات موجه إليك أنت يا أيها الشاب، ما الذي يشغلك أنت عن العمل إذا كان هذا حال نبي ملك من الملوك ونبي من الأنبياء؟ هل هناك شيء يشغلك أنت عن العمل تتقاعس وتتكاسل بسببه؟ وهل العمل في حقيقة أمره إلا عبادة يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى ويتقوى من خلالها على حاجاته، على قضاء حاجاته وقضاء معايشه؟ إذن هو عبادة في حقيقة الأمر، إذن هو عبادة في حقيقة الأمر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ويقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني أن تكون كريما بيدك هذه تعمل وتجد وتكدح وتكسب المال الحلال كما يقال من عرقك بفضل من ربك عز وجل، فتكون يدك دائما عليا، أنت لا تحتاج إلى أحد ولا تمدها لأحد، خير بكثير من أن تكون يدك هي السفلى تمدها للرائح والغادي وللكبير وللصغير وللقريب وللبعيد، بالعمل، بالبذل، بالعرق، بالعرق، بالعطاء، بالبناء. تحفظ أولا ماء وجهك عن سؤال غير الله سبحانه وتعالى، وتنهض بنفسك وبأمتك هنا وهناك. كان في يوم من الأيام رجل يعمل كالناسة، يقوم الطريق ويكنس الشارع وينظف أمام بيوت الناس ومتاجر الناس. فسمع في يوم من الأيام وهو ينشد أبياتا من الشعر يصف نفسه فيها بالمكرم، أحد الشباب سمعه وهو يقول هذه الأبيات فانزعج جدا وقال له: ويحك، أي كرامة لك وأنت تقوم بهذا العمل؟ يعني عايز يقول له: أنت كالناس تشتغل كالناس في الشارع وتصف نفسك بالمكرم، أي كرامة لك؟ انظر إلى الفهم البئيس، انظر إلى الفهم القاصر، وانظر بماذا رد عليه هذا الرجل البسيط العامل الكناس في الشارع، انظر إليه بماذا رد عليه. قال له: إليك عني، إليك عني، فقد أكرمت نفسي بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك. والله رد في المليان، رد في موضعه، أكرمت نفسي بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك. فقال له: والله صدقت. وقام إليه فاعتذر منه واستعطفه وقبل رأسه، قال له: لا تزعل مني ولا تغضب علي ولا تدعو علي، لأن كلامه فعلا كلام واقعي، كلام حقيقي. أنت وإن حتى عملت أقل مهنة ينظر إليها الناس في هذه الحياة الدنيا، لكنها مهنة حلال، مهنة كريمة، خير لك من أن تمد يدك لتسأل الناس وتذل نفسك بين يدي الناس. هذا هو الأصل. وكذلك لا يجوز لنا عباد الله أن نعيب مهنة أبدا أو عملا يقوم به أحد من الناس ما دام عملا حلالا، ولا يجوز أبدا أن نعيب صانعا في أي صنعة أو في أي مهنة ما دام يأكل حلالا. كانوا زمان عندنا يقولون اليد البطالة نجسة، اليد البطالة نجسة، حتى لو كان صاحبها دهنها أرقى وأزهى العطور، حتى لو كان دهنها أرقى وأزهى العطور هي في عين الناس نجسة، لأن بطالة، بطال عطال لا يعرف سوى أن يمد يده للناس. فلماذا لا يعمل، خاصة إذا تيسر له أمر العمل؟ لماذا لا يعمل ولماذا لا يسعى من أجل هذا العمل؟ بعض الشباب يتحجج بالعبادة، تخيلوا، بعضهم يتحجج يقول أصلا أنا يعني أفرغ نفسي لكذا وكذا، ثم يمد يده للناس. لا يا أخي، سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في يوم من الأيام: كنت أرى الشاب فتعجبني عبادته فأسأل عن عمله فيقال لا عمل له، قال عمر فيسقط من عيني. لا عمل لك؟ ما أنت عايش على أي أساس؟ معتمد على مين بالضبط؟ على أبيك؟ على أخيك؟ والله بعضهم معتمد على زوجته، ويمكن بعض الناس يستغرب من هذا الكلام، لكن هذا واقع احنا عايشينه، احنا عايشين هذا الواقع. ولما تتكلم مع واحد من الناس يقول لك يعني وما في ذلك، يعني ما كانت خديجة رضي الله عنها غنية؟ أنا لا أحدثك عن غنى زوجتك، لكن أحدثك عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من غنى زوجته. هل علمنا أو قرأنا أو سمعنا في يوم من الأيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش عالة على خديجة؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعمل عليه الصلاة والسلام وينفق على خديجة، ينفق عليها وأنفق على زوجاته كلهن صلى الله عليه وسلم. وإن كانت خديجة أنفقت من مالها على دعوته وعلى نشر رسالته وعلى تدعيم هذه الرسالة، فهذا أمر طيب وأمر عظيم جدا في ميزان حسناتها. لكن كانت تنفق على الرسول وجالس في البيت، تأكله وتشربه وجالس في البيت؟ هذا ما حصل أبدا. إياك تظن أن حبيبك النبي كان فقير أصلا، النبي ما كان فقير، النبي كان يملك فقط خمس الغنائم التي تأتي للمسلمين بفضل من الله، لكنه لم يدخر منها شيئا، كان ينفقها كلها في سبيل الله، حتى مات وليس في بيته سوى ستة دراهم، قال تصدقي بهن يا عائشة. لا يريد أن يموت وعنده حتى ستة دراهم عليه الصلاة والسلام. ورث العلم النافع، ورث الهدى للبشرية، لم يورث أموالا، على الرغم أنه كان غني ما كان فقير كما يظن البعض يعني صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا لا أحدثك أيها الزوج عن غنى زوجتك، أنا أحدثك أنت عن نفسك، أنت كيف تقبل أن تعيش عالة عليه؟ تحرك وابذل واعمل، وإن عاونتك هي في شيء فالحمد لله، لكن تترك كل الحمل عليها هي وتقول هي عندها، هي موظفة لها راتب ولها معاش وعندها إرث وعندها وعندها، وأنت ماذا تصنع يعني؟ فتعبد الله عز وجل. سيدنا عمر فاروق خرج بدرته التي كان يحملها هذه على شباب كانوا قد سكنوا المسجد النبوي في وقت من الأوقات، قال لهم اخرجوا، اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فماذا تنتظر أيها الشاب المسلم؟ ماذا تنتظر؟ هل تعيش حياتك هكذا وعلى من تعتمد يا عبد الله؟ وكيف ترضى لنفسك هذا، هذه الذلة في حياتك؟ أين أنت أخي من قول حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة؟ هذه اللي هي عبارة عن الطرح الصغير الذي ستجعله في الأرض ليكون نخلة بعد وقت يعني. وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة، حتى يغرسها، يعني يغرس هذه الفسيلة فليغرس. لو عنده من الوقت قبل أن ينفخ إسرافيل في الصور ولو لحظة، اللحظة هذه يغرس فيها الفسيلة في الأرض، يأخذ بهذه الأسباب، يأخذ بهذه الأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما هو أنت في النهاية هتأكل من رزق مين؟ هتأكل من رزق ربك، لكنك أمرت أن تمشي في مناكبها في الأرض هذه الواسعة، تطلب الرزق الحلال، تأخذ بهذه الأسباب، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لئن يأخذ أحدكم حله، يعني يأخذ العدة والأدوات اللي يصطاد بيها أو بيشتغل بيها أو بيصنع بها شيء أو سبحان الله، لأن لئن يأخذ أحدكم حبلة ثم يأتي إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. أقول لك مرة أخرى هذا الحديث لأنه مهم جدا، يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي الجبل، يروح حتى في آخر الدنيا وراء الجبل فوق الجبل بعيد حتى عن الناس سبحان الله، فيحتطب فيبيع، يبيع هذا الحطب ويكسب منه المال فيأكل، وبعدين ويتصدق، يعني بهذا المال سيأكل ويعيش وأيضا يتصدق على غيره. ما كفانا الشعار اللي معظمنا عايش به في أيامنا هذه، ويقول أنا أصلا أنا فقير يعني كيف أتصدق على غيري؟ يا أخي سبحان الله، يا أخي إذا كان عندك من القدرة والطاقة أن تعمل المزيد وتكسب المزيد بحلال لتتصدق على غيرك، فما الذي يقعدك؟ ده أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ما كانت محتاجة أصلا للعمل، كان حبيبها النبي وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليها، وجلسة في البيت معززة مكرمة، لكن كانت تعمل بيدها في البيت بعض الأعمال اليدوية الخفيفة النسائية وترسل في بيعها. لماذا يا زينب؟ ماذا تريدين يا زينب؟ ماذا ستفعلين بهذه الأموال وهذه الأرباح والمكاسب؟ كانت تأخذها لتتصدق بها، تريد أن تتلذذ وأن تعيش جنة الصدقة، تريد أن تصدق على غيرها من الناس رضي الله تعالى عنها وأرضاه، من خالص مالها، من جهدها، من عرقها، من بذلها وعملها. فكل واحد يحاول أن يجتهد وينأى بنفسه عن ذل السؤال لغيره خير له من أن يسأل الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. سبحان الله القدير، تكون لك الصدقة بماذا؟ بماذا؟ بهذا الغرس الذي غرسته؟ بهذا الزرع الذي زرعته؟ وأنت ربما تكون قد غرسته أو زرعته لنفسك لتكسب من وراءه المال مثلا، أو تطعم منه عيالك، لكن غيرك انتفع منه وأنت لا تدري، طير انتفع منه في السماء نزل وأكل شيء حتى ولو حبة، بهيمة مرت بهذا المكان وأكلت ولو عشبا يسيرا، أطعمت أهلك، أطعمت ناسك، أطعمت نفسك، أطعمت جيرانك، أغنيت الأمة، الأمة ما عادت محتاجة لأن تستورد كذا أو كذا من هنا أو من هناك، لأنك أنت وغيرك 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 بهذا الغرس وبهذا الزرع في وقت من الأوقات أصبحت الأمة غنية، عندها اكتفاء ذاتي، بل هي التي تصدر لغيرها هذه المأكولات وتلك الزروع والثمار، فأصبحت الأمة غنية وأصبحت الأمة قوية وأصبحت بلاد المسلمين عزيزة، وأنت السبب، وأنت السبب بعملك بجهدك بعرقك، كل ذلك بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى عليك. فهل أنت مستغني عن كل هذا؟ هل أنت مستغني عن كل هذا؟ عن كل هذه الكرامة؟ عن كل هذه الرفعة؟ عن كل هذه الصدقة؟ عن كل هذا الثواب؟ أنا دائما أحب أن أعيش مع هذه الجملة العظيمة جدا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في الصباح وفي المساء. أتدرون ماذا كان يقول في دعائه؟ كان يقول: وأعوذ بك من العجز والكسل. أي والله نعوذ بالله من العجز والكسل. فاصل أحبتي في الله، ثم نعود إليكم بعد قليل، فانتظرونا.
إمساكية 1434. حمل الآن برنامج الإمساكية واللي هتلاقي فيه إمساكية شهر شعبان. وإمساكية شهر رمضان واللي هتقدر تعرف مواعيد الصلاة والإفطار والإمساك، أذكار وأدعية. ولو تليفونك بلاك بيري وأندرويد هتلاقي تنبيه في وقت صلاة المغرب وصلاة الفجر. كل ده هتلاقيه في برنامج الإمساكيات. اتصل من أي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09000114، وخلي رمضان السنة دي شكل تاني مع برنامج الإمساكية.
الحمد لله رب العالمين، عدنا إليكم من جديد. أهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، ولازلنا مع العمل الذي به تبنى الأمم. رسالتي الآن أوجهها إلى كل صاحب مال، أوجهها إلى أصحاب الأموال، وأقول يا صاحب المال، هل ما زلت تخشى على مالك؟ ما زلت تخشى على نفسك؟ تخشى عليه من الأزمات المالية؟ تخشى عليه من السقوطات العالمية؟ تخشى عليه أن يذهب هنا أو هناك فتتقاعس عن أداء ما عليك من واجب تجاه أمتك وتجاه وطنك وبلادك؟ أموالك هذه ليست حقا لك أنت وحدك، وإنما هي من حق هذه الأوطان وتلك الأمة والبلاد، من حقها أن تتقوى بمالك أنت في الوقت الذي تتقوى أنت به أيضا وتتنعم أنت أيضا به بهذا المال. ولكن أين أنت من الشباب العاطلين؟ أين أنت من الشباب البطالين؟ أين أنت من الشباب الذي قتلهم الكسل وقتلهم الفراغ؟ أين أنت من الشباب الذين قتلهم اليأس والخنوط وقالوا لا حيلة لنا ولا فائدة لنا بهذه الحياة؟ أين أنت من هؤلاء؟ لماذا لا تمد يدك لهم كما مدها غيرك؟ هناك نماذج طيبة جدا في الأمة اعتنت جدا بقضية العمل، اعتنت جدا بقضية الإنتاج والنهوض والتقدم بهذه الأمة، فأنفقوا بفضل من الله تعالى من أموالهم، وأنفقوا مما أفاء الله تعالى عليهم من خير، فصنعوا مشاريع ربما كانت مشاريع كبيرة استنفذوا فيها أو استهلكوا فيها أياد عاملة كثيرة جدا من أبناء هذه الأمة، فوجدوا لأنفسهم منفسة، وجدوا لأنفسهم منفذة ليعيشوا من خلاله. أو ربما قاموا بعمل مشاريع صغيرة لبعض الشباب وبعض النساء حتى ولو في البيوت أو في الشوارع أو في المتاجر أو كذا، أعمال حلال وأعمال مباحة وأعمال غير مخالفة وأعمال طيبة جدا قام بها هؤلاء، فنهضوا بأمتهم ولو بالقليل من هذه الأموال التي جعلها الله تعالى بين أيديهم. إذن أصحاب الأموال، أصحاب الأموال عليهم واجب وعليهم رسالة لابد من أدائها، إقامة مشاريع كبرى، إقامة مشاريع صغرى، هذا طبعا كل واحد بحسب طاقاته وإمكاناته، تشغيل اليد العاملة العاطلة الكثيرة جدا في عالم أمتنا اليوم، وكذلك الاهتمام بالكوادر، الكوادر العقلية والكوادر العملية التي ضيعنا الكثير منها فذهب هباء أو ذهب هنا وهناك ولم يعد إلى أمته مرة أخرى. هذه الكوادر كثيرة جدا من أبناء الأمة جدا، وأهل التخصص يعلمون هذا جيدا في كل ميدان وفي كل مجال، في كل ميدان وفي كل مجال، والعباقرة وأصحاب العقول النيرة والمواهب العظيمة من أبناء الأمة كثر بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله عز وجل وحده. فلماذا نضيع هؤلاء ولماذا نهمل هؤلاء حتى نراهم معول هدم للأمة بدلا من أن يكونوا معول بناء؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يحفر بئر رومة وله الجنة، قال عثمان فحفرتها، قام بسرعة حفر البئر، وفي رواية اشتراها من يهودي وجعلها وقفا للمسلمين، وجعل دلوه مع دلاء المسلمين زي واحد منهم بالضبط، يعني بالضبط واحد منهم. هذا كله لماذا؟ لتقوية هذه الأمة، دعم هذه الأمة من ماله الخالص سيدنا عثمان. وفي غزو تبوك كان مجهز جيش العسرة عثمان، وذلك استحق أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص مغفور له بفضل من الله عز وجل، لأن الذي صنعه عثمان لم يكن أمرا يعني هينا، لأنكم تعلمون أن المال محبوب للنفوس وهي فتنة، وهو فتنة في أصله، لكن نفس البشرية تحب المال حبا جما. قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما. وقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. فقضية محبة المال هذه بالنسبة للنفوس قضية يعني محتومة محسومة، هي موجودة، أمر جبلي في الإنسان، غريزة في الإنسان. فلما الإنسان يقهر هذه النفس ويدوس عليها ويقول: لا، هذا المال كما أنا أتنعم به وأستفيد به، ينبغي أن تستفيد به أمتي، وينبغي أن يستفيد به أبناء وطني وأبناء أمتي. هذا هو الكلام، وهذا هو الدور الفعال الذي يجب أن يقوم به أصحاب الأموال في بلادنا في كل مكان، لأنه بالعمل تبنى الأمم، بالعمل تبنى الأمم. ثم رسالة الآن ليست إلى أصحاب الأموال فحسب، بل إليك أنت أيها الشاب المسلم، يا من لا تملك المال. أنت لا تملك المال صحيح، أنا أصدقك، لكنك تملك أشياء أخرى، تملك بدنا وقوة، تملك عقلا، تملك علما، تملك فهما، تملك خبرة، تملك وقتا، تملك عيالا، عندك إمكانات. نعم عندك إمكانات، الإمكانات لا تنحصر فقط على الأموال، وإنما هناك طاقات وقدرات وملكات موجودة في كل إنسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. فانظر، هل وجد الناس من نفعك؟ يعني هل كنت نافعا لغيرك من الناس، أم أنك تعيش فقط لنفسك، لحذائك وبطنك وأكلك وشربك وشهوتك؟ هذه حياة اللامبالاة، حياة السلبية، حياة الأنانية، حياة الأنانية، حياة تهدم ولا تبني أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك على كل مسلم صدقة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد يا رسول الله؟ افرض واحد ما عنده المال، ما هي كلمة صدقة أول ما تطرق الأذان خلاص معظم الناس يفسرها على أنها متعلقة بالمال، مع أن التصدق بالمال وبغير المال في أشياء كثيرة جدا، ومواساتك لإخوانك من المؤمنين أنواع وأنواع. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: والمواساة للمؤمنين أنواع، مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالدعاء والاستغفار، ومواساة بالتوجع لهم، مواساة بالتوجع لهم. يعني حتى مواساتك لإخوانك الذين لا تستطيع أن تقدم لهم شيئا إلا أن تتألم لألمهم وتحزن لحزنهم، تتألم لألمهم وتحزن لحزنهم. إذا كبرت في جنوب الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين، إذا بكى مسلم في الهند أرقني، وإذا شكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق وفي اليمن أكف المجد ترفعني، عن كل باغ ومأفون وخواني، والمسجد الأقصى وقبته في حبة القلب، أرعاه ويرعاني، أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد أعددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. المواساة، تستطيع أن تواسي غيرك من الناس بأشياء حتى غير المال ما دمت لا تملك هذا المال. قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. مثل اللي انا حكيت عنه من شويه، امنا زينب بنت جحش وغيرها، يعني يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فان لم يجد، قال عليه الصلاه والسلام: يعين ذا الحاجه الملهوف، يعينه ببدنه بقوته باي شيء، يروح يعين الناس. قالوا فان لم يجد، قال: فليمسك عن الشر وليعمل بالمعروف فانها له صدقه. هل هناك اسهل من هذا؟ انك فقط تمسك عن الشر، لا تؤذي غيرك من الناس، يعني اكفي الناس شرك ان كان عندك اي شر، بس هذا في حد ذاته يعتبر صدقه. يعني في اسهل من هذا؟ في ايسر من هذا على الانسان؟ انا ولا انت يعني سنتعب في ماذا لو اننا يعني اوقفنا اذانا عن الناس؟ بالعكس، يعيش الانسان هادئ البال، مرتاح النفس، مطمئن القلب، سعيد بما حوله من الناس وبمعاملاته مع الناس. هكذا هو سيدنا موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام، كان يملك شيء لما ورد ماء مدين؟ بالعكس، سيدنا موسى كان مطارد من فرعون، خرج بنفسه لا يملك شيئا، ترك كل شيء وراءه حتى بلغ ماء مدين أو ورد ماء مدين. ماذا فعل موسى عليه السلام لما رأى الفتاتين لا تستطيعان أن تسقيا لأنفسهما ولا لأبيهما الكبير في بيته؟ ماذا صنع موسى؟ هل وقف متفرجا عليهما وقال: أنا لا أملك المال الذي أشتري لهم به كذا أو كذا؟ أبدا، وإنما استخدم ما يملك ساعتها من قوة بدنية ومن أمانة نفسية. استطاع موسى عليه السلام أن يسقي لهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي 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 إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله القدير، هذا موسى عليه السلام، فسقى لهما. لذلك لا عجب ولا غرابة أن نرى إحدى الفتاتين تقول لأبيها كما قال ربنا عز وجل في كتابه: قالت يا أبت استأجره. لماذا يا بني؟ ماذا رأيت منه يا بني حتى أستأجره؟ قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، رأت فيه القوة البدنية، الشهامة والرجولة والبطولة، ورأت فيه الأمانة. الأمانة، كان أمين جدا عليها وعلى أختها، أمين جدا على أعراض الناس. استخدم موسى عليه السلام ما يملك من طاقات، ما يملك من ملكات، ما يملك من أخلاق، من أجل مساعدة غيره من الناس. هذا هو المطلوب. ولذلك سيدنا أبو ذر الغفاري كما جاء في الحديث يقول: ذهب الأغنياء بالأجر يا رسول الله، يصلون يصومون ويحجون. قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم، عايز يقول يعني يا فقراء المسلمين، تصلون وتصومون وتحجون. قال أبو ذر: يتصدقون ولا نتصدق يا رسول الله. هذه تميزهم عنا، يتصدقون ولا نتصدق يا رسول الله. اسمع معي أخي وتدبر ماذا قال حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنت فيك صدقة. الكلام ليس لأبي ذر فحسب، بل لكل من كان على وصف وشكلة أبي ذر الغفاري من الضعف ومن الفقر إلى يوم القيامة. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة. يعني رفعك الأذى من طريق الناس أيا كان نوع هذا الأذى صدقة، هذا صدقة يكتب لك، وهذا لن يكلفك شيء على الإطلاق، لن يكلفك شيء على الإطلاق. لما تشوف شيء في الطريق يؤذي الناس ولا يعطل مصالح الناس ولا يخرب على الناس وأنت تزيله، هذا فيه صدقة. سبحان الله. قال: وهدايتك الطريق صدقة. هدايتك الطريق صدقة، يعني يعني أن تهدي الناس إلى طرقهم وتدل الناس على الأماكن التي يريدونها وتأخذ بيد الناس إلى طريق الخير، هذا كله صدقة. سبحان الله القدير. قال: وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة. عونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، كما فعل موسى عليه السلام، كما فعل موسى. قس عليها أي موقف يمر بك في حياتك فترى عبدا أو أمة ضعيفا لا يملك حولا ولا طولا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فأنت تعينه، أنت تساعده بقدر ما عندك من طاقة أو إمكانات. قال وبيانك عن الأرتم صدقة. بيانك عن الأرتم صدقة يعني إيه؟ يعني إنسان ممكن يكون أرتم يعني لا يحسن القول، لا يحسن الدفاع عن النفس، ما عنده حسن كلام ولا حسن بيان ولا حسن ولا قوة حجة وبرهان في الكلام وفي صد الخطر خصمه أو في دفع الأذى عن نفسه أو في استرداد حق من حقوقه، فتقوم أنت بهذا. قل لي هو أنا محامي؟ حتى يا أخي لو ما كنت محامي، ما هو أبو ذر الغفاري كان فقيرا لكن لقبه أحد الكتاب بمحامي الفقراء، لأنه كان يدافع، كان يدافع عن الفقراء ويدافع عن الضعفاء. بيانك عن الأرتم صدقة ومباضعتك امرأتك صدقة. صدقة، نعم. قال أبو ذر أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو جعلته في حرام أكان عليك وزر؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. سبحان الله القدير، الخير كثير وأبواب واسعة والصدقات كثيرة جدا في الأمة. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114 وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا بكم من جديد إخوتي وأخواتي، ولازلنا مع العمل الذي به تبنى الأمم. وقد رأينا من خلال ما سبق من كلام أن أعظم صفة ينبغي أن تتوفر في من يقوم بأي عمل، أولا القوة، ثم الأمانة، ثم الإتقان، يعني إتقان هذا العمل. القوة الملائمة لعمله الذي يقوم به ويؤديه. فقوة العامل مثلا، العامل في أي صنعة، تكمن في قوة بدنه وطهارة نفسه. وقوة الطبيب تكمن في قدرته على تشخيص المرض ووصفه العلاج المناسب له. وقوة المهندس مثلا تكمن في حسن تخطيطه ومهارته. وقوة الطباخ مثلا تكمن في طبخه وفي نظافته. كل إنسان بحسب الطاقة لربنا سبحانه وتعالى والقدرة لربنا عز وجل أعطاه إياها على البذل والعمل والعطاء. فمن أهم صفات العامل الصالح النقي المخلص القوة والأمانة، ثم ماذا بعد ذلك؟ الإتقان. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني يأتي به على أكمل وجه بقدر استطاعته بقدر طاقته. والله تعالى يعين من أخلص في العمل وابتغى به وجه ربه عز وجل. ولذلك صحيح كثرت وانتشرت في مجتمعاتنا وفي عالم الناس عامة القوانين التي تحفظ على العامل حقه وتحفظ أيضا لصاحب العمل حقه، وهذا أمر مرغب فيه حتى من ناحية الشرعية، يعني هذا أمر من المصالح المرسلة، المصالح التي تعرف عليها الناس والتي أقرتها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في الأصل عقد بين العامل وبين صاحب العمل. وربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى العقد لو تدبرنا أمره ودققنا النظر فيه، العقد اللي حصل بين سيدنا موسى وبين العبد الصالح هذا الذي سقى موسى لابنتيه، ماذا قال له لموسى عليه السلام؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. سبحان الله القدير. هنا يضع أمام موسى شروط العقد، أريد أن أزوجك إحدى ابنتي اللي تختارها منهن أو منهما على أن تعمل عندي وتقوم على خدمتي في العمل الفلاني مدة 8 سنوات، ولو أردت أنك تكملهم 10 فهذا فضل من عندك أنت، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. علم هذا الرجل أن هناك من الناس من هم آكلي حقوق، هناك من الناس من هم آكلي حقوق، يأكل حق العامل الذي تحت يده، يأكل حق الخادم الذي تحت يده، وينسى قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ينسى قوله صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، هذا أولهم، قال أنا سأعطيك وأتعاقد معه على ذلك ثم غدر، غدر به بعدها، وهذا يحصل كثيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خصما له يوم القيامة، يكون خصما له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فهذه مصيبة من المصائب. ولذلك الرجل يقول ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ثم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. سيدنا موسى قال خلاص أنا موافق على هذا الشرط، ولكن أنا قضيت عندك 8 سنوات أو قضيت 10 سنوات، الأصل في العقد 8، لو كملتهم أنا من عندي فضل من عندي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، جعل الله تعالى وكيله في هذا الأمر في هذا العقد. فهل جعلت أنت ربك عز وجل وكيلك في هذه العقود أيها العامل؟ وهل جعلت الله تبارك وتعالى شهيدك في هذه العقود يا صاحب العمل؟ سؤال أيها الأحبة، سؤال يحتاج إلى جواب. ولذلك إن الناس كثرت مشاكلهم، ونسمع كثيرا عن مشاكل العمل مع أصحابه ومع عماله، ونرى الكذب ونرى التزوير ونرى الهروب ونرى المراوغة ونرى المناورة ونرى أشياء عجيبة جدا في حياتنا، كل ذلك يؤثر في هذه الأمة. أي والله يؤثر، أي والله يؤثر. صحيح بالعمل تبنى الأمة، ولكن إذا كان هذا العمل سيؤدي إلى مهلكة للأمة فماذا أقول وماذا تقول يا عبد الله؟ ماذا أقول وماذا تقول؟ وكيف بلغ الأمر ببعض الناس في أعمالهم إلى الغش وإلى التزوير وإلى الخداع، حتى نرى في بعض المجتمعات يعني ربما المهندس يغش في أساسات البناء فيسقط على رؤوس الناس بعد فترة وجيزة من الوقت. ما هذا؟ ما هذا؟ أي استخفاف بأرواح الناس؟ أي استخفاف بدماء الناس؟ ما يحصل يا عباد الله؟ أو ربما يهمل طبيب حالة مريضه حتى يهلك بين يديه، ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يحصل؟ أو يغش عامل أو يغش صانع أو يفعل كذا، كل أصحاب الأعمال ربما نجد منهم هكذا ونجد منهم هكذا. صحيح أصحاب الضمائر الحية وأصحاب القلوب اليقظة موجودين والحمد لله في حياتنا، ولكن كثر في حياتنا أيضا هؤلاء أهل الغش والتزوير والخداع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، من غش فليس منا. الأمانة تناديك يا عبد الله في العمل، ليست القوة فقط وليست الخبرة فقط وحسن الأداء فقط، الأمانة. الأمانة تناديك في العمل، والإتقان أيضا يناديك في العمل، سبحان الله القدير. ولذلك أنا 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 أرى بعض الشباب يعملون أعمالا في أعين الناس هينة جدا، يعني رخيصة جدا في أعين الناس، لكنها عند الله تعالى عظيمة. لما تشوف شاب في الطريق العام ولا في الطرقات ولا في الممرات رايح عمال يبيع للناس أشياء بسيطة جدا، يبيع للناس بعض المأكولات ولا يوزع لهم بعض الشاي ولا المشروبات، سبحان الله القدير. وتنظر تجد له شاب صاحب مؤهل عالي أو صاحب دكتوراه أو صاحب ماجستير لم يحصل عملا، ربما تجده شابا يحفظ كتاب الله عز وجل لم يحصل عملا يعث به نفسه ويحصن به نفسه ويحفظ به وجهه، فقال خليني أعمل أي شيء ما دام حلالا. فلماذا نفزع هؤلاء الشباب، ولماذا نهملهم، ولماذا نهمشهم، ولماذا ولماذا ننظر إليهم هذه النظرات؟ سبحان الله القدير. الإنسان الذي يحب العمل ويحب الكد ويحب أن يأكل من عمل يده كما كان الأنبياء والمرسلون، يعني عجيب أمره والله، يحب هذا حتى في الجنة ليس في الدنيا فقط. ولذلك جاء في صحيح مسلم وفي غيره حديث هذا الرجل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي عليه لأصحابه في يوم من الأيام ويخبرهم بخبره، وهو رجل من أهل الجنة طلب من ربه تبارك وتعالى أن يزرع في الجنة، قال يا رب إني أحب الزرع، يا رب أنا عايز أزرع في الجنة. فالله تبارك وتعالى ضحك منه، يعني هذا الضحك ليس استهزاء حشاه سبحانه وتعالى، ولكنه ضحك يعني فرحان سعيد بهذا العبد، الله عز وجل سعد بعبده عز وجل، فضحك الله عز وجل ولبى له مطلبه سبحانه وتعالى، فأخذ البذر وأخذ يبذر في أرض الجنة، فكانت الثمار والزروع أمثال الجبال في لمح البصر بفضل من الله سبحانه وتعالى. واحد من الأعراب كان موجود، وأختم به، فلما سمع هذا الكلام انزعج، يعني وخاف أنها تكون تهمة تلصق به، واحد في الجنة وطالب يشتغل بيده، هذا كلام هو في 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 عقيدته يعني أو بعقليته ظن هذا، وقال يا رسول الله أرى هذا الرجل قرشيا أو أنصاريا، لأنهم أهل زرع يعني يحبون الزرع، أما نحن فلا، يعني يريد أن يبعد التهم عن الأعراب أهل البادية يعني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بالعمل تبنى الأمم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حياة مستقرة هانية ملؤها العمل، ملؤها الصبر، ملؤها العطاء والبذل والوفاء، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي 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 وخلقي.